الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب 13 في صلاة الاستسقاء. هذا الباب في ذكر ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء هذا إضافة الصلاة إليها من باب إضافة الشيء إلى نوعه، إضافة الشيء إلى نوعه، أي الصلاة التي تكون للاستسقاء أو إلى سببه، إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الاستسقاء. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. قال: تعريفها: الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة. طلب السقي من الله تعالى، مر معنا أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب غالبا. الاستسقاء طلب السقي، والاستسعاء طلب السعي. قال: هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. يكون الاستسقاء إذا وجد سببه وهو جذب الأرض، إذا أجدبت الأرض ويبست ولم ينبت فيها النبات والعشب والزرع، وقحط المطر يعني لم ينزل المطر من السماء واحتاج الناس إليه للسقي والرعي والشرب ونحوه من منافع، فحينئذ يشرع الاستسقاء وصلاة الاستسقاء. قال: حكمها: حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إذن حكمها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فيستحب صلاة الاستسقاء عند وجود هذا السبب من جذب الأرض وقحط المطر. وسيأتي معنا أن للاستسقاء ثلاثة صفات أو أحوال. قال: المسألة الثانية سببها. قال: وسببها القحط، وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك، يعني إذا حصل القحط وانحبس المطر صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء. قال: المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها. قال: وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد. لقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد في العيدين، رواه النسائي والترمذي. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، فهي ركعتان كما أن صلاة العيدين ركعتان. قال: فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، كما أن صلاة العيد تصلى في المصلى كذلك يستحب في صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلى، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد. تصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، يعني بالقراءة في صلاة الاستسقاء. قال: وتكون قبل الخطبة، يعني تكون الصلاة صلاة الاستسقاء قبل الخطبة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة والبيهقي. فأبو هريرة رضي الله عنه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى لهم فبدأ بالصلاة، فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبهم عليه الصلاة والسلام. وقوله بلا أذان ولا إقامة يدل على أنه لا يشرع فيها الأذان والإقامة كصلاة العيدين، لا يشرع فيها الأذان والإقامة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، حين بدأ حاجب الشمس، فصعد على المنبر فكبر وحمد الله فقال: إنكم شكوتم جذب دياركم، الحديث إلى أن قال: ثم نزل فصلى ركعتين. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، والحديث صحيح. هنا بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وعلى هذا فكلا الأمرين جائز، يجوز تقديم الخطبة قبل الصلاة، ويجوز تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء. قال: وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها، يعني أنه يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد. قال بهذا جماعة من أهل العلم، والصحيح أنه لا يكبر في صلاة الاستسقاء. فقول ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، يكون هذا بما دل عليه الدليل، فهي كالعيدين في الوقت وفي عدد الركعات. أما التكبير فلو فعله النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، لنقله الصحابة كما نقلوا تكبيره في صلاة العيدين، كما نقلوا تكبيره في صلاة العيدين. وعلى هذا فلا يكبر في صلاة الاستسقاء، يعني لا يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، إنما يكبر ويقرأ بما تيسر من القرآن في الركعة الأولى ثم في الثانية من غير تكبير، أي تكبيرات الزوائد. قال: ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. إذن عندنا ثلاث صفات للاستسقاء. الصفة الأولى في الصلاة، اجتماع الناس للخروج إلى المصلى ثم يصلون صلاة الاستسقاء. والصفة الثانية بدعاء الخطيب يوم الجمعة، دعاء الخطيب يوم الجمعة يدعو في خطبته وهو مستقبل الناس ويرفع يديه ويبالغ في رفع يديه ويدعو الله عز وجل بالسقي، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين. والصفة الثالثة أن يدعو في أي وقت، في السجود، في الصلاة، يدعو الله عز وجل بالسقي وهو جالس مثلا مع أصحابه في مجلس علم مثلا، فدعا بالسقي وأمن من سمع، وقد صح نحو ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لا يشترط في السقي الصلاة، لكن تشرع الصلاة وتستحب إذا وجد هذا السبب، ويمكن مع ذلك الدعاء، دعاء الخطيب يوم الجمعة، كذلك سؤال الله عز وجل السقي في السجود وفي الصلاة في غيرها من الأوقات. قال المسألة الرابعة الخروج إليها. قال إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم، فالمعاصي هي سبب لحصول القحط وقلة الخير والبركة، فيوعظ الناس بذلك ويذكرون أن يرجعوا المظالم إلى أهلها وأن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن هذا من أسباب استجابة الدعاء، أن يستجيب الله عز وجل لدعائهم ولطلبهم. قال ويتنظف لها، يعني لصلاة الاستسقاء، لأنها صلاة، والله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هنا ليس لأصل المسجد وإنما للصلاة التي تصلى في المسجد وفي المكان المعد للصلاة، وهذه صلاة فتدخل في عموم الآية. قال ولا يتطيب، لماذا؟ قالوا لأن الطيب يشرح النفس، يشرح النفس ويجعلها ترتاح وتنبسط، والمطلوب في صلاة الاستسقاء أن يكون المصلي على خشوع وتذلل وانكسار، فلهذا قالوا لا يشرع أن يتطيب. قال بهذا بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا مانع من ذلك، كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله قال هذا يعني في النفس منه شيء أنه لا يتطيب لصلاة الاستسقاء، ولا تنافي بين الطيب وبين الخشوع والذل، لا تنافي بين الطيب وبين الخشوع والتذلل، فقد يكون متطيبا وهو على هذا الحال وهذا الوصف. لهذا بعضهم يأتي بلغز فيقول صلاة لا يستحب لها التطيب، صلاة لا يستحب لها التطيب، يعني صلاة الاستسقاء. قال ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، يعني ما يتزين فيها كتزينه لصلاة العيدين والجمعة، يلبس ثيابا عادية حتى يكون هذا يعني أظهر في الخشوع والتذلل. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا. متواضعا متخشعا متذللا، متواضع يعني في قوله وفي هيئته، ومتخشع يعني تكون أعضاؤه ساكنة على وقار وهيبة، متضرعا يعني مستكين إلى الله عز وجل وشديد الإنابة إليه، شديد الإنابة إليه وتضرع إلى الله ورجاء قبول الله عز وجل لدعائه وطلبه وأن يغيثه جل وعلا، فيكون على أكمل هذه الهيئات. قال: لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. والتذلل فيه معنى التواضع، فيه معنى من معاني التواضع، إلا أنه أشد من التواضع، يعني يكون في غاية من الذل والهوان، يذل نفسه بين يدي الله عز وجل فيكون شديد الانكسار والذل بين يدي الله. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.